هاتان الجهتان جهة الآثار غير النبوية وهي آثار الصحابة وجهة القياس هما أكثر المكونات للرأي الفقهي بعد الأصول الثلاثة. جاءت أمور مثلا ظهر عند أهل المدينة ما سموه بعمل أهل المدينة، ظهر المصلحة المرسلة الاستحسان، هذه المعتبرات التي انتظمت فيما بعد عند الأصوليين بالأدلة المختلف فيها. هذا التعبير أنها مختلف فيها لابد أن نفقهه على أن الاختلاف لا يلزم أن يكون في التعيين، فلا يلزم أن يكون الاختلاف في التعيين، أحيانا يتفقون على التعيين كاتفاق العلماء في الجملة على الاعتداد بالقياس وبآثار الصحابة، هذان هناك اتفاق، مع أني أعلم وأنتم تعلمون أن كثير من الكتب الأصولية تحكي مذاهب لا ترى القياس وتحكي مذاهب لا ترى أقوال الصحابة، هل هذا معناه أنه لا يوجد؟ نعم يوجد، ولذلك لما جاء ابن حزم رحمه الله صرح بإبطال القياس، لكن ابن حزم مع تأخره عن داود بن علي الظاهري وأنتم تعلمون أن داود بن علي إمام المذهب متقدم، ابن حزم لما أبطل القياس ورد كثيرا من قياس الحنفية وقياس الفقهاء من غير الحنفية، إذا تعاملنا مع الأمور كمصطلحات فلنا أن نقول إن من الأصوليين والمتقدمين أيضا من يبطل القياس ومنهم من يقبله، وإن منهم من يبطل أقوال يأخذ بأقوال الصحابة ومنهم من لا يأخذ بها، لكن إذا جئت من حيث الواقع العلمي عند هؤلاء وجدت أن ابن حزم استعمل بعض الصور التي هي وجه من القياس وبنى بعض المحصلات التي هي وجه من القياس، وإن كان المصطلح لا يصدق عليها، وهنا لك أن تعتبر أن المصطلحات أحيانا تحكم حكاية الخلاف، المصطلحات تحكم حكاية الخلاف. فابن حزم صرح بفعل القياس كثيرا مع أنه عند التطبيق لا ينفك أحيانا عما هو من القياس، هذا مع غلو ابن حزم في ترك القياس، فما بالك بأهل الحديث المتقدمين. صحيح أن هناك تجافي عند المحدثين عن كثير من الرأي والقياس إلى آثار الصحابة هذا موجود، لكن أن هناك إبطالا للقياس من حيث الماهية هذا لم يوجد، إبطال القياس من حيث الماهية لم يوجد، كما أن إبطال آثار الصحابة وفقه الصحابة من حيث الماهية لم يوجد. أحيانا يذهب بعض الكوفيين إلى أن أقوال أحد الصحابة ليست حجة، إلى أن الصحابة إذا اختلفوا فإن الاستدلال بأقوالهم ليس معتبرا، هذا يصل إليه بعض الكوفيين. أما إبطال فقه الصحابة وآثار الصحابة من كل وجه أو إبطال القياس من كل وجه فهذه صور حكمتها المصطلحات في كتب الأصول المتأخرة.